سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة طه في الآية 50: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال البحث والكلام في دليل النظم، وقد شرحنا دليل النظم سابقا فلا داعي للإعادة. ومن أبرز كما قلنا ومن أبرز مصادر دليل النظم هو وجود الإنسان على وجه هذه البسيطة. وبالواقع البحث في وجود الإنسان من ناحية دليل النظم، طارة من ناحية تكوينه، وقد قدمنا جلسة عن تكوين الإنسان وربطنا هذا التكوين بدليل النظم، أخرى البحث يكون من ناحية أفعاله، وثالثة يكون حينئذ من ناحية صفاته وما امتاز به على بقية الكائنات. التكوين الإنساني كما نلاحظ هو منقسم إلى ذكر وأنثى، ولا يوجد قسم ثالث. وما يسمى بالواقع بالأنثى هو تسمية صحيحة بحسب الإطلاق، إلا أن واقع الأنثى لابد أن يرجع إما إلى الذكورة، إما أن يكون ذكرا فيه بعض خصائص الأنثى، وإما أن يكون أنثى فيه بعض خصائص الذكر. لذلك بتلاقي في الفقه الاستدلالي مش في الفقه الفتويكي بحث مفصل عن حكم الأنثى، عن حكم الأنثى تارة من ناحية اكتشاف ماهيتها، بماذا تكتشف ماهية الأنثى، بماذا تكتشف ماهية الأنثى، أنها ذكر أم أنثى، هل من ناحية عد الأضلاع كما ورد في بعض أخبار السنة، أو من ناحية كيفية خروج البول من الأنثى، أو من ناحية إذا أشكل حينئذ الأمر من ناحية القرعة، والقرعة حينئذ لكل أمر مشكل. ثانية يبحث في أمر هذه الخنثى من ناحية الأحكام، لأنه طارة بيكون عندك أنت خنثى واضحة المعالم، يعني واضحة المعالم بمعنى المعالم الشرعية تحدد أنه ذكر أم أنثى، أخرى لا بتجري كل الأمور بتضلها مشكل. لما بتضلها مشكل بسموها الخنثى المشكل، وهي الكائن الوحيد اللي بيجمع عليها كلا التكليفين، تكليف الذكر وتكليف الأنثى. والله يساعدها، وإن كان بالواقع فرض نادر أو يمكن يكون فرض معدوم، ولكن من ناحية الشرع لابد أن تبحث حينئذ في موضوعه وتعطيه هذه الأحكام. والأحكام قلنا أنه أحكام احتياطية يجمع فيها بين تكاليف الذكر وتكاليف الأنثى. أردت بالواقع ما دام البحث عن دليل النظم أن أتكلم عن الأنثى، ونقتصر بكلامي على الأنثى دون الذكر لما لحق الأنثى من حيث، ولما لحق الأنثى حينئذ من نظرة. لحق الأنثى من حيث الممارسة، مورس في حقها الظلم عبر العصور على أيدي المسلمين وغير المسلمين. ألحق بها من حيث من ناحية حينئذ الدور، أنه طارة تجعل أنها أقل رتبة من الذكر من ناحية الإنسان، أخرى لا أنه شككت الكنيسة سابقا في ماهية الأنثى أنها إنسان أو ليس بإنسان، فجعلتها فوق الحيوان ودون الإنسان. ما زالت اليهود في شرائعهم إلى اليوم بيعتبروا أن الأنثى نجس، وبيعتبروا أن الأنثى في زمن الحيض يجب عليها أن لا تلامس شيئا، وأي شيء بتلامسه خصوصا الأطعمة ما بيتناولوا الأطعمة ولا المشروبات اللي بتمسها حينئذ الحائط. طبعا بالنسبة لدليل النظم ما في داعي أن نتكلم عما كانت عليه المرأة في الأمم البدائية السابقة والمتمدنة قبل الإسلام عند اليونانيين أو عند الهنود أو عند الفرس أو عند العرب الجاهليين، ما في داعي للكلام عن ذلك. وأيضا ما في داعي، وإن كان بالمجمل كانوا بينظروا إلى المرأة أنه أدنى من الإنسان رتبة وأدنى من الإنسان ماهية، بيعتبروا أنه هي أرفع من الحيوان اعتبارا، بيعملوها معاملة حيوان ناطق مش حيوان صامت، بس رتبتها رتبة الحيوان كده في الأمم السابقة. كذلك ما في داعي عن الحديث عما أساءته الحضارة المادية الحاضرة إلى أنوثة المرأة. صح أنه أعطتها حق كبير في إنسانيتها واعترفت بإنسانيتها كما اعترفت بإنسانية الرجل، لكن أساءت جدا إلى أنوثة المرأة. بتلاقي أنه حتى الأكل أو الشرب أو أي شيء إذا بنعملوا له دعاية، بيعملوا له دعاية من خلال أنوثة وجمال المرأة، بيستغلوا المرأة من هذه الجهة من ناحية التسويق الإعلامي. بتلاقي أيضا أنه في الشركات والمكاتب وكل الدوائر بيعتمدوا على الأنثى إما كسكرتيرة أو كمساعد حينئذ لهذا العامل أو كمستقبل للزبائن، كل ذلك اعتمادا على أنوثتها بالواقع واستغلال لأنوثة المرأة. وبالواقع هذه إساءة إلى المرأة من ناحية الممارسة في هذه الحضارة المادية. كذلك ومقتضى الإنصاف أنه نكمل ولا نريد البحث عما مارسه المسلمون وما زال الكثير منهم يمارسون ممارسة تسيء إلى إنسانية المرأة، مش أنوثتها. أنوثتها ممكن أنه يفرض عليها الحجاب ويعلبها بثوب أسود، بس بينظر لها بمارس بحقها اشياء بتتنافى مع انسانيتها، ما بيجعلها انه هي شريك له في النوع الانساني. كذلك ما في داعي للبحث عن ذلك، انما البحث بالواقع عن التكوين، عن عالم التكوين الانثوي، والبحث عن التكوين التشريعي الذي انزل على قلب النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. البحث عن التشريع النازل مش من ناحية الأدلة الدالة، لأنه مش أنا بحثه، من ناحية التطابق بين التشريع الإنساني، بين التشريع الإسلامي والتكوين الإنساني الأنوثي، حتى تتجلى حكمة الخالق المشرع من حيثية أن الله جل جلاله عندما شرع لهذا الكائن الإنساني مع ملاحظة خصوصياته، وبهذا أيضا يبان النظم بين أجزاء الكون، أن كل كائن أعطاه حقه من التشريع كما أعطاه حقه من التكوين. بالواقع هذا الحديث الذي تتجلى فيه حكمة الخالق المشرع وتتضح فيه أيضا ويتضح فيه دور الرجل ودور المرأة في أمرين، في بقاء النوع الإنساني وفي إقامة النظام الاجتماعي. بناء على ذلك حتى نسد كذلك القول بأن المرأة لازم تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات، مع أنه في اختلاف بينهم في عالم التكوين، كيف بدك تعطيها حقوق وواجبات وهي تختلف تكوينا حينئذ مع الرجل، حتى لا تشذ المرأة تحت إثم المساواة مع الرجل عن الواجبات والحقوق الإسلامية، ولا تستبدل دورها إلى دور في عالم التشريع والتكوين، لا تستبدله باسم الحرية، إنه أنا بدي حرية فتروح تمارس دور غير دور التكويني، ولا تبقى أيضا محكومة بالنظرة الدونية من قبل الرجل. كذلك من هذا البحث بيعرف الرجل شريكه الإنساني إنه هذا إنسان، فلا يغمطه حقه، مش إنه هو بيطلع فيه كسقط المتاع في زوايا البيت، ولا ينظر إليه نظرة فوقية إنه الذكر هو أعلى رتبة من المرأة، ما أنت مساوي لإله في الإنسانية على قدم المساواه. بالواقع هذا البحث بيقتضي أنه شوي نغض البصر الآن عن التشريع ونلتفت إلى عالم التكوين الذكري والأنثوي. إذا نظرنا إلى هذا العالم الذكري والأنثوي أو إلى الإنسان بمصداقيه وشطريه نجد أن هناك قاسما مشتركا بين الذكر والأنثى، ونجد أن هناك مائزا تكوينيا يميز الذكر عن الأنثى ومائزا يميز الأنثى عن الذكر. من ناحية القاسم التكوين المشترك ما بينهما تجد أن في كل من الذكر والأنثى روح وبدن، مش الذكر والله عنده روح وبدن والمرأة عندها بدن من دون روح. إذا من جهة، من جهتين نفس ماهية الروح الموجودة عند الإنسان بنفس الماهية موجودة عند المرأة. روحا لها قابلية التكامل ولها قابلية السقوط، روحا مفتورة على حب الكمال والجمال والمعرفة، روح لها خصائص التفكير والإرادة والاختيار. فالأمور اللي بتمتاز فيها الروح الذكري ما بتمتاز فيها الروح الأنثوي. وإذا كشف عن أنها من خصائص الروح الإنسانية المبثوث في كلا المصداقين من دون تفاوت حينئذ في البيت. أيضا في جملة هذا القاسم المشترك البدن تجد أن البدن الذكري والأنثوي يمتاز بالقامة المنتصبة، مش هل المرأة بتدب على الأربع تمشي على أربع والرجال بيمشي على اثنين، تمتاز بالقامة البدن يمتاز بالقامة المنتصبة ويمتاز باللسان المفصح عن المكنونات، ويمتاز البدن باليد العاملة. بناء حينئذ على هذا القاسم المشترك لا بد تبعا لحكمة الله أن يكون على كلا المصداقين مجموعة من التكاليف موحدة، مجموعة من التكاليف كما ألقيت على عاتق الذكر ألقيت على عاتق الأنثى. وإذا نظرت إلى هذه التكاليف المشتركة بين الذكر والأنثى تجدها أنها تكاليف ألقيت على كلا المصداقين من حيثية كونهما إنسانين من ناحية إنسانية كل مصداق. إليك من باب المثال، من باب عفر الإجمال، فالتكليف الإنساني كما قال الذكر قال الأنثى في العبودية لله جل وعلا، وكما قال الذكر قال الأنثى من ناحية الإنسانية في الذات. مثل ما انت مخاطب انك تحقق انسانيتك، ما هي مطالبة بان تحقق انسانيتها. وايضا كما انت مطالب بالاخوة لبني النوع كذلك هي مطالبة بالاخوة لبني النوع. لذلك قال الله جل جلاله في سورة التوبة في الآية 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ما ميز الذكور؟ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك في آية ثانية في سورة الأحزاب الآية 35 قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، مثل ما عم تلاحظ كما عم يوصف الذكور عم يوصف الإناث، والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا من ناحية المشكل. أما من ناحية التفصيل من ناحية التفصيل جعل الغاية من التكليف لهما واحد، ما جعل الغاية من التكليف للذكر غير الغاية من تكليف الأنثى. الغاية من التكليف هو التقرب إلى الله جل جلاله، وجعل ميزان الأفضلية بين بني البشر هو التقرب، ما جعل هذا الميزان ميزانا ذكريا، بل جعله أعم من أن يكون حينئذ بين عموم الذكور أو بين عموم الإناث، لقوله تعالى يا أيها الناس، وهذا أمر عام بيشمل النساء كما يشمل الذكور، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في سورة الحجرات الآية 13. جعل الغاية من التكليف واحد، جعل الجزاء لهما واحد، مش إنه أنت على فعل الصلاة إلى جنات وهي على فعل الصلاة إلى نص جنة، نفس الثواب اللي بيثبت لك للصلاة بيثبت لها للصلاة، لقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. ما خصوا بالذكر، يعني ما قيد الخطاب بالذكر، قال من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، في سورة آل عمران الآية 195. في سورة النساء الآية 124 بيقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بالإضافة إلى وحدة الجزاء حرية المعتقد، مثل ما جعل لك حرية المعتقد ما جعل لك حرية المعتقد، لقوله تعالى في سورة الكهف الآية 29 فمن شاء فليؤمن، ما خصه بالذكر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فضلا عن الآيات الكثيرة في الكتاب الحاثة على التدبر والتفكر والتعقل، ما خصت حينئذ بالذكور وإنما كانت عامة تشمل الذكور والإناث معا. بالإضافة إلى ذلك مثل ما أثبت لك أنت حق الملكية، أثبت لها هي حق الملكية أنه بجسلة تتملك، في قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسب، يعني اللي بتكتسبه هو لإلك وجزء منه بيرجع لمنفعتك والجزء الآخر مختصر في أنت على أمورتك. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا، لما أثبت له حينئذ الاكتساب أثبت له الملكي وأثبت له حرية التصرف في ناتج هذا الاكتساب، وأثبت له أنه بجواز هذا التصرف على نفسه أو على الآخرين، لذا قال وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، في سورة النساء الآية 32. أثبت له أيضا كامل الأهلية في التصرف، مش بس في المال، في أي شيء آخر إلى تمام الأهلية في التصرف، مثل ما أنت إلى تمام الأهلية في التصرف، وألزمها كما ألزمك بالوفاء بالعقد، أي عقد توقعه مع آخر أو أي عهد ويمين توقعه بينك وبين الله فملزم حينئذ بنتائجه، كذلك أي عقد توقعه المرأة مع الآخر أو أي نذر وعهد ويمين توقعه مع ربها تلزم حينئذ بالنتائج. قال الله جل وعلا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، ويشمل الرجال والنساء، أوفوا بالعقود، كذلك جعلها مسؤولة عن تصرفاتها مثل ما جعلك مسؤول عن تصرفاتك، في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 234 ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، انه هني شو بدهم يعملوا بانفسهم بما هو معروف مش منكر، ما لكم حق انه انتم تتدخلوا تمنعوهم حينئذ عن هذا التصرف. لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن في المعروف بالمعروف. بالإضافة من ناحية التكليف الإلهي إلى ورود أقذع ذنب في القرآن، إذا فتشت في القرآن بتلاقي فيه ذنب كثير لأشخاص وأفعال كثير، بس أقذع ذنب ورد من قبل الله جل وعلا للحالة التي تعتري المرء عند استقباله الأنثى عند الوليد. وما تتوهم إنه هذه الحالة بس بتخص الذكر، ما هي في النساء أكثر منها في الرجال، إنه واحد بس يقوله إجاك المولود بتصير أمه تزعل أكثر من ما هو يزعل، سته بتزعل مع إنه هي أنثى أكثر من ما هو بيزعل. لذلك أورد المولى أقذع ذنب بقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أي هوان، أم يدسه في التراب بدفنه، ألا ساء ما يحكمون. إن هذا الأمر أمر سيء، ألا ساء ما يحكمون في سورة النحل الآية 57-58. بالواقع في هذا الذم إرجاع، إرجاع نظرة الإنسانية للأنثى، ووعدهم المولى جل وعلا في الكتاب بالمحاسب على قتلها ووأدها بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، في سورة التكوير الآية 8-9. هذا من ناحية القاسم المشترك. أما من ناحية الميز اللي بيمتاز فيه الرجل عن المرأة، بيمتاز مش بمعنى أفضل، بمعنى بيفترق، وتمتاز به المرأة عن الذكر بمعنى تفترق المرأة عن الذكر. من ناحية المجمل بدنها بدن مهيئ للحمل، ما عندك انت كذكر بدن مهيئ للحمل، شو بتحمل؟ بتحمل بطاط اجرك يعني، فبدنها مهيئ لحمل الجنين، بدنها مهيئ لتغذية الجنين وليدا من ناحية الثدي، مع اطفاء نوع من الشمال على البدن الأنثوي، بخلاف بدن الرجل لا مهيئ لحمل ولا في إطفاء نوع من الشمال واللقاف على بدنه، بل بدنه هذا الشيء الممتاز فيه يعني بيفترق مهيئ لتحمل الصعاب والشدائد. من ناحية النفس، نفسها تمتاز برقة القلب وزيادة الأحاسيس اللطيفة ورقة الشعور، أي كلمة بتأذيها مثل الغبار على الزجاج بتبين، بس الرجل فيه يتحمل حتى الهجوم، حب طويل ضد الغل يتحملها، ما يمكن ما بتأثر. بخلاف نفسه، نفس الرجل تمتاز بالأقدام، الأقدام يعني المغامرة والجرأة، ان الدخول الى المستقبل المجهول عنده جرأة، عنده جرأة ان يقابل الصعاب والشديد اللي يتحملها. من ناحية العقل، والعقل غير التفكير، التفكير واحد من الذكر والأنثى، التفكير بالضبط هو انتقال الذهن عبر المعلوم، عبر معلومات بعد ترتيبه للوصول الى المجهول، مثل ما انت بترتب هالمعلومات لتنتقل من خلالها الى مجهول، هي بترتب هالمعلومات وبتنتقل من خلالها الى مجهول، لا فرق في عالم التفكير بين الذكر والانثى، بل بتلاقي انه التفكير عند الانثى قبل الرجل، بتبلش هي بالتفكير الجدي بال9 بال8 بعد الذكر بعد لاهي. لذلك اذا بتلاحظ الاحصاءات المدرسية دائما الانثى تتقدم على الذكر 9 على 18، بعد 18 ببلش يتقدم الرجل على الأنثى في التحصيل الدراسي 26. تفكير واحد وإن كان بداياته عند الأنثى قبل الرجل، مسألة أخرى. كلامنا مش بالتفكير، كلامنا بالعقل. ضابطة العقل هو التفكر في العواقب، عواقب الأمور، والنظر في نتائجها حتى تحكم سيرك تبعا لهذه العواقب.
بالضبط إذا بدك حكاية بلدية، العقل هو سقف التفكير. يعني أنت بتفكر ولكن إلى سقف شايف. إذا واحد موهوب يكون نشارة ما بيطلع بالبيت، ما بيلاقي من البيت كله لا حجر ولا دهان، بيطلع بس بالبواب. سقفه هون، سقف تفكيره يعني عقله هون. بتلاقي الدهان لما بيطلع بالبيت ما بيطلع بحجر ولا بيطلع انه والله كم طابق، بيطلع باللون، كيف شكله اللون، وقد انه باهت مش باهت، مغشوش والله مش مغشوش، انه كيفيه الدهان صح. هنا سقف التفكير هو من العقل. يعني غايه عنده الدنيا خشن، اذا غايه عنده الدنيا والتفكير الالوان الاصباغ. العقل هيك، العقل هو النظر في العواقب. طيب تعال شوف انت الذكر شو لما بيفكر باي عاقبه بينظر، تعال شوف المرأة لما بتفكر بأي عاقبة بتصفح. المرأة إذا فكرت عاقبتها، عاقبة التفكير، سقف التفكير الأسرة وعواملها الداخلية. الرجل إذا فكر يفكر في المجتمع وعوامله الخارجية. نوعية التفكير مش منقصة. إذا منقصة بحق المرأة انه ما عم تفكر في المجتمع، فما انقص بحق الرجل انه ما عم يفكر في البيت. مش منقص اذا النجار ما فكر في سحر الحداد، سحر تفكير الحداد، لانه الحداد مش منقص بحقه اذا فكر في سقف تفكير النجار. ما كل واحد له غاية عم ينظر لها. هذا العقل اذا كان العقل ناظر وحاكم بسقف، فعقل المرأة ناظر إلى الأسرة وعواملها الداخلية، والرجل إلى المجتمع وعوامله الخارجية. أفضل كلمة أريت بها المجال كلمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بالخلق جعل هم المرأة الرجل، وجعل هم الرجل التراب. شوف يعني المرأة كل تفكير الرجل وما ينتج من أولاد وإسعاد وتربية وحضانة، يعني البنت. بس الرجل همه لا التراب، يعني الحياة، المجتمع، مش التراب عنده كحبات هيك منثورة. التراب هي كناية عن المجتمع والعمل والدنيا والحياة الخارجية. هذا من ناحية مشمل المائز الفارق. بس إذا بدك بالتفصيل من ناحية البدن، بتلاقي إن الرجل أضخم جثة من المرأة والمرأة ليست كذلك. بتلاقي إن الرجل أطول من المرأة بشكل عام، مش هلا تروح تجيب لي زايد وتجيب لي أخته جميلة وتقولي والله هي أطول منه، بس بشكل عام بتلاقي بنية الرجل أضخم، بتلاقي بنية الرجل أطول، بتلاقي إن الرجل أخشن، المرأة أوطف، بتلاقي صوت الرجل أجش يعني أضخم وأكثر خشونة، صوت المرأة ألطف وأكثر نعومة. بتلاقي النمو العضلي للرجل أكبر من النمو العضلي للمرأة. بتلاقي المرأة، طبعا هذه مسائل فوارق للرجل، فوارق المرأة، المرأة أسرع من الرجل إلى البلوغ، إلى البلوغ الجنسي وإلى البلوغ التفكيري، وهذا بعد عم نقول. المرأة أسرع إلى الرجل في الإعراض عن الجنس. هي بداية الخمسين بصير الجنس عندها مسألة يعني الله يبعث لك. المرأة أسرع من الرجل إلى النطق على الطفولة، تنطق قبل الرجل. المرأة أكثر مقاومة إزاء أغلب الأمراض. لذلك بيقولوا إنه البنت بسبع أرواح، وهذه مثل موجود في بلادنا. البنت بدنها عندها مقاومة على الأمراض أكثر من بدني حينئذ الذكر. هنا من ناحية البدن، من ناحية النفس بتلاقي فوارق. بتلاقي الرجل بميل بحسب نفسه من حين الطفولة، حتى ما حدا علمه، مش كي انه هو العرف علموه انه الناس دربوه، من لما بيولد بميل الى الالعاب الرياضية والى الصيد والاعمال الحركية اللي فيها حركة. بتلاقي احساسات الرجل أكثر عدوانا، بحب الهجوم، أكثر صخبا، بحب هيك الضجة الكبيرة. المرأة لا، إحساسيتها سلمية، ما فيها هجوم، وعاود تشتغل أمورها هيك بزوايا البيت، بشتمل البيت عكرة وضجة وحركة ورايح وجاي ما بتخليش إلى شيء المعارضات. كذلك بتلاقي انه المرأة لانه احساسيتها سلمية ورح تشوفها اكثر تشوف حال الانتحار لما الواحد بيأس من الحياة. الرجل لما بيأس من الحياة بيقدم على الانتحار بشو؟ باعمال فظيعة، بيطلع نار على نفسه، بكبي حاله من شايق. المرأة لما بتنتحر ما بتعمل هيك، بتروح تاخذ اقراص منومة، اقراص مخدرة، امور فيها جانب لطافي، فيها جانب يعني بتخفف ماهية العدوان في الوسائل اللي بتقدم عليها على الانتحار. المرأة بتلاقي اكثر حيطة من الرجل، بتلاقي المرأة اكثر تدينا والسن، اكثر كلاما، اكثر كلاما يعني بالتعبير الدارج والثرثر، بتلاقيها ما شاء الله يعني لسانها مثل الدينامو على المزود مش على البنزين، اكثر كلاما، كذلك اكثر خوفا واكثر تعبدا بالعرف. شفت لك شي مرة قاد الثورة الاجتماعية وتغيير سلوكي؟ ما في، لانه المرض دائما بتتعبد بالامور السائدة، بتعتبرها انه هذه جزء من كيانها. كذلك من ناحية النفس في الاحاسيس، المرأة اكثر انفعالا من الرجل واكثر هيجانا في الفراش. المرأة تميل الى الجمال، تميل الى الزينة، تميل الى الازياء على عكس الرجل. عواطف المرأة من حين الولادة بمجرد بتوعى وتدرك بتبلش تحمل شيء، تعمل بنتها، تعمل بيت. عواطف المرأة أمومية من حين الولادة. عواطف المرأة أمومية. علاقة المرأة بالأسرة أكثر وأكبر من علاقة الرجل بالأسرة. يعني كلنا نحن رجال والنساء بصفر. ممكن الرجال يسافر جمعة بيفكر إنه عنده ولد، بس شو أكل وشو طبخ وشو نيم وكيف أكل، هذه آخر همه. صدق أنا رجل ما بيعرض على ذهني إنه والله شو عم يأكلوا كيف أكلوا كيف لبسوا. مرة لا، لما بتسافر إنه فلان كيف أكل وفلان أمتى نام وفلان والله كيف ترتب وضعه، وين بده ينام، مع جنب خيو هذا والله مع جنب خيو ذاك، يعني أدق تفصيلا في التفاتات وأحاسيس. في أيضا في عالم النفس في العواطف المتبادلة بينه وبين الرجل متعاكسان، والتعاكس أمر ضروري حتى ينجلب أحد ولا الآخر. شو بدنا ننتج من نفس الأحاسيس؟ كيف بدنا يوجدوا حينئذ الأسرة؟ من لازم يكون في مثل الحديد والجاذبية، يعني واحد يجذب الثاني على بعض. في العواطف المتبادلة بينه وبين الرجل، وهون الرجال خلي يرفع راسه كثير، أنا رجال قلت رجال وصرت إيش إنه أنا يعني بس رجل دين، ما أنا رجل دين بس ماني بعرف قديش بعرف من الدين، بعرف بعالم الجنس. الرجل أسير شهوتي، الدنيا كلها عنده شهوة، أسير شهوتي، هي منقصة يعني مش منقصة بس هذه نقطة سلبية مع الرجل. المرأة أسيرة حب الرجل، مش أسيرة الشهوة أبدا، أسيرة الحب. يعشق الرجل المرأة التي يميل إليها ويختارها، اللي بيختارها بيعشقها، المرأة لا، مش اللي بتختاره بتعشقه، المرأة بتعشق الرجل الذي اختارها، مش هي بتختار. بس إذا شفت بين الرجال إنه واحد اختارها بصير تحبه، بخلاف الرجال لا، مش إنه بيحب المرأة اللي بتختاره، هو بينقي وحدي. بس مغاربنا عم يلاقي على زي الخارج، يعني على احمرار التنورة وعلى ارتفاع القدم الحذاء. يريد الرجل مصاحبة المرأة انه يجعلها شريك، بس بشرط انه يحطها تحت تصرف وانه هو يكون القيم. احاسيسه هي المرأة تريد ان تشارك الرجل في الحياة، صح، ولكن تريد من المشاركة ان تمتلك قلبه مش تحطه تحت تصرف. فهو يريد التسلط والتصرف من فوق، هي تريد التصرف بالتسلط من الداخل من القلب. يريد الرجل ان تستهويه المرأة، انه تعيش بيضا بيطلب منا اشياء واشياء. يمكن بعضكم مش متزوجين في ناس نحكي بالبحث. والمرأة لا تريد من الرجل ان يستهويها، لا، الرجل بده المرأة اللي بتستهويه وهي تريد أن تستوي. هي ما تعرف أنه عنده ميول هيك وهيك صار تعمل تبعا لميوله، مش بتعمل تبعا لميوله بتقول بدي الرجال يمشي على المي، أنا ماشي على خط حيفا من اللي يجي يلا يطلع. لا، هي بتشوف وين قطاره بروح بتهيئ حالها على قطاره مش على قطارها هي. وهي تريد أن تستهوي لا أن تستهوي. كذلك بدنا عم نحكي بعالم الأحاسيس الجنسية، شهوة الرجل بدوية، ما بتعرف أنت بتتحرك الشهوة عند الرجل. اثنين، هجومية، ليه يعني شفت لك شي مرة مرة طلبت أو إنه هي بتخرج، يعني وإن كان المجلس مختلط، اطلب من امرأة مهما أصرت إنه هي تطلب يغلبها الحياء في الطلب. والجد عنده أمر عادي إنه يطلب وإنه إلا وإنه يصرح وإنه يتصرف، مش من هون تكشف هجومية أحاسيسه. أما شهوة الرجل انفعالية، يعني تبعا لشهوته وحدة تدريجية تطلع طبقة طبقة، هو لا، هو اسم الله ببلش 180 بضل 180 مش عم يقصد على الصفر. المرأة أقدر في السيطرة على الشهوة من الرجل، وهو أكثر منها شجاعة في إبراز الشهوة. تريد المرأة من الرجل الشجاعة والرجولة، وهو يريد منها الجمال والعاطفة. بتعد المرأة حماية الرجل لها أغلى الأشياء. المكث الدائم لدى المرأة المحبوبة بالنسبة للرجل أمر ممل، بصير يطلع صار عنده مبرضة شوي. بعكس هي أما بالنسبة للمرأة فليست هناك أي لذة ألقى لديها من مصاحبة معشوقها على الدوام. من جملة الأحاسيس يميل الرجل للبقاء على حالات الاعتيادية كل يوم، نفس البجامة بيلبسها على سنة مثل ما بالضبط بشرط انه ما تتنزل. اما المرأة فترغب ان تكون على الدوام كائنا جديدا، وان تنهض من نومها وان تخلد الى نومها في كل يوم بهندام اكثر جدا او اكثر جدا او اكثر اناقة من الهندام السابق. افضل جملة يقولها الرجل للمرأة، يعني افضل شيء عند المرأة تسمع من الرجال انه يبرز لها عن الحب، لانه اسيرة الحب. بس افضل جملة تقولها المرأة للرجل، كل الرجال هلا هي لو قلت لك انت حبيبي ما بتهزك بشيء. افضل جملة انك تسمعها منها انه هي تقول لك انا افتخر بك، انا اعتز بك، او بتحس حالك بسعادة. يريد الرجل على الدوام أن يدخل المرأة في دينه، في مذهبه، في معتقداته، في آرائه، في أفكاره. يسهل عليها هي تغيير كل معتقداتها ودينها، بتترك كل شيء تبع للرجل. لذلك لا بتلاقي العائلة اسم العائلة، المرأة بتغير اسم عائلتها تبعا لعائلة الرجل. بس ولا مرة شفنا الرجال غير لقب الأسروي تبعا والله للقب الأسروي التابع للمرأة. بأنت الرجل في فترة الشيخوخة بالخسارة، الرجال بآخر عمره بلش يتحسر وللأعلى بالسعاد، ما هي إلا إبراز الندم. بحس الرجل بالخسارة إذ يفقد مستنده وهو العمل، بس الواحد يعني عن العمل بلش يحس بالتعسر. المرأة على العكس في فترة الشيخوخة بتحس بالرضا، شوف التعاكس، بتحس بالرضا البالغ. إذ أفضل شيء لها أن يكون لها دار وأحفاد، وسط الرجال صار جزء من الديكور، يعني أهل وسلم بالحج أحسن تحدي. إذا مر الرجل بأكثر من علاقة مع النساء، وحتى لو النسوان بيعرفوا انه والله ايه وهيك وهيك وضل مشغول مع النسوان، يبقى مرغوبا عند النساء، بروح بيطلب امراه بتتزوج. بخلاف الرجال يستاؤون جدا من المراه ذات العلاقات المتعدده، بس يعرفوا مراه عندها اكثر من علاقه نفسه بيشمئز، ما عادش بيقدم عليها نهائيا. على كل بذلك بدك تنظر الى الرجل، الرجل مظهر الطلب دين الطلب ومظهر الحاجه دين الاحتياج. ولذلك الرجل لما ترجع من البيت هو راجع جوعان، لكن رجع جوعان حتى من بده انه حدا يمسح له هيك على 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 جلده، محتاج وطالب في كل اجزاء كيانه مثل ما بدك فيك تمسك. والمرأة مظهر العفة والحياة. بعد بيان هذه الفوارق، بالله عليك هل يقتضي ان يكون نفس التكليف الذكري مش الانساني الذكري هو بعينه على الانثى من حيثية كون الانثى؟ يعني التكليف الذكري بيقول له المولى للذكر انه اطلع تاجر، اطلع وانت غامر بالحياة ابن المجتمع، يحصل انه يقول للمرأة اطلع انت ابن المجتمع، ما لا احساسها مش متوافق مع المهم، تفكيره مش متوافق مع المهم، ما جسمه مش متوافق مع المهم. فإذا نكلفها بعين ما كلف الذكر يكون فعلا عم يظلمه، بيكون في حيز حينئذ على الأنثى من ناحية مواهبها واستعداداتها. مثل ما لأنه يطلب من الذكر إنه خليك بالبيت، والله أنت بتحفظ وأنت بتطبع وأنت بتنظف وأنت بتشطب وأنت بتغسل الغائط وبتشيله عن الثياب، أي رجل بيعملها؟ الرجال بس يطلع بالمطبخ بالحمام في شوية غسيل بيهرب وبيصوم عن الأكل مع شبيه على 12 ساعة لقدام، مش مهيئ لا نفسيا ولا جسديا ولا فكريا يشتغل الشغل هالكل. بعد بيان هذه الفوارق التكوينية بيقتضي أن يكون المائز التكويني للمرأة أنه إلى دور تشريعي أعطي لها في عالم التشريع، بيختلف عن دور الذكر. دورها التشريعي منحصر في أمران، دور الزوج ودور الأم ولا ثالث لهما. دور الزوج وبه السعادة، ودور الأم وبه قوام الأسرة. بخلاف الرجل أعطي دور الزوج وأيضا به السعادة، أو ما بده من الدنيا تضلك والله على 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 نحو الشقاء والتعاسي. ما خلقت أنت بخلق التعاسي، أنت خلقت برحمة إلهية. هذه الرحمة الإلهية بتقتضي أنك تسعد في الدنيا، أنك تتكامل في الدنيا. ما خلقت بغضب إلهي، مش الله كان غضبان وبده جيسينا قال خلقنا. لو خلقنا تبعا للغضب الالهي منقول والله الدنيا بنيت على كدر ليش بنضلنا زعلانين، بس الله خلقنا بمقتضى رحمته فلازم نسعى. السعاده بتتحقق من داخل البيت، بس يمارس هو دور الزوجي وهي تمارس دور الزوجي. عشان هيك بتلاحظ الرجال بنهار قد ما هو مكيد، قد ما هو مكيد ولا رجال. إذا هي أثرت بالليل بربطها تيد نهار، بربطها وين؟ بربطها على البريق انفيرد ولاش قاعد هون البريق وإنه لاش عملت هاي، بس هو مش هذا الطلب، الطلب هونيك بالدور الزوج. وهي كمان يعني فيها كيد، كذلك فيها البركة. يعني إذا كمان الزوج ما أدى بتلاقيها أمرار كثير، والعياذ بالله طبعا مش هذا للمؤمنات، انك تسمع بانحرافات وب يعني بزنا اللي في المحصنات، بدها ناتج المرأة من كيدها بتروح بتكب حالها على الاخرين، مش بتعنه بتقول له لا والله انه انا بدي وبدي وخلينا نتفاهم على هذا الامر. مثل ما هو مكيد بصير انه يظلمها، هي مكيد بصير تكب حالها على الاخرين لما هو بيأثر في دور الزوج. هذا من ناحية دور الزوج. للرجل دور العامل، وبه بدور العامل جعل الأسرة جزءا من المجتمع. وإذا هو مش العامل بس اللي بينتج ويجيب مال، العامل اللي بينتج ويجيب مال وبيدير البيت في سلوكه ليجعله جزءا من مجتمع. عشان هيك بتلاقي بعض البيوتات إنه بتحسها منفصلة عن المجتمع، لأنه البي مسكر على دماغه ومسكر على نفسه ويقعد وحاطط تحت حضنه ومسكر على الباب من بيته للشغل ومن الشغل للبيت. بتحس انه هذا جزء اجتماعي مضر، على الاقل عاطل، على الاقل غير محسن، على الاقل غير منتج من ناحيه جزئيته في المجتمع. اما دور الزوجه هذا بظلمها، رده الفعل عنده انها بتخونه بس، هذه يعني بتمام العباره الصريحه. بس شوف الدور الزوج المتكامل بايه في قوله تعالى في سورة الروم الآية 21، يقول المولى جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزوج مش بمعنى الزوج ولا بمعنى الذكر، الزوج بمعنى الثاني الذي له أول شبيه له. بتقول زوجان باب، إنه الظرف الثاني إلى ظرف سابقة أولى شبيه لها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بتلاقي اثنان من مجتمعين، من بيئتين، من تفكيرين، من أحاسيسين، من طينتين، بعد العقد بيتحول بيصير بعالم التكوين الداخلي تغير. وهذه أحد مظاهر التدبير الربوبي. بصيرت تحس حالك نفسيتك جزء، احاسيسك جزء من احاسيسها وهي كذلك، عقلك وتفكيرك جزء من عقلها وتفكيرها وهي كذلك. بتصير تحس حالك انت جزء منها وهي جزء منك، انت عم تتكامل فيها وهي عم تتكامل فيك. هذا معنى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا.
صلوا على محمد وال محمد
لتسكنوا اليها السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. الغائب عن أذهان الكثيرين إنه البيت له وقود واحد. غلط، البيت له وقودين حتى يستمر بسعادته. وقود في أول الزواج المودة اللي احنا نسميه الحب، بس بعد 40 ما عادش في حب. وأي بيت بيقول لك بعد 40 في حب ما تصدق، بعد 40 بده يصير في وقود آخر. وهون بتجي المصايب مع عدم الفهم. لما الرجل والأنثى، لما الرجل والمرأة بتجاوزوا 40 ما عادش بدهم يمشوا على الماضي اللي كان بالعشرينات بيناتهم، انه هي وهو بيصير. لما نحن لما اول ما تزوجنا هيك بنينا القاعدة والسنة، هل يثبت بعض؟ هي غلط. هي القاعدة بنيتها على المحبة، بعد 40 بقت غير القاعدة على الرحمة. بتصير كل واحد منكما يرحم الآخر. وإذا ما في هذا الوقود الثاني بيدخل في حياة الزوجية، بتشوف البيت عم يصنح. ممكن ما بينخل الطوام، بس قطعا ما عاش على الاستقامة السابقة. بلش حينئذ يتصنح، بده يجيب له وقود آخر، وقود الرحم. هاي الوقود يمكن أنت تقوم بالأربعين أنا مش شايفه، لفرجيك على شوفه بالشيخوخة. بالشيخوخة طلعوا الوليد وراحوا وصاروا كل واحد مستقل، وزوج وزوجي لحاله، أحدهما عجز ونام طريح الفراش. شريكه كيف بده؟ بالحب، أي حب، حب سلم عليه انتهى. إذا ما في رحمة بقلب الزوج لتخدم الزوج، أو ما في رحمة بقلب الزوج يحنو على المرأة، بصير فيه مثل ما عم يصير ببعض بلادنا وصارت، إنه بس تضرب بصير إما بكب على الأولاد وهو عنده قدرة على النفقة، أو رح يطلقها وبيدعي لك دعوة. ورح نتلك فتوى من شيخ هيك نص عميم جيبة، انه نفقة المرأة مش واجب على اضطرابة المرأة مش واجب على الرجال. مش واجب على الرجال، واجب كل ما تحتاجه المرأة. لكن تعرف المرأة اذا كانت بتشربش الا التنبات الايراني جبتها من بات اهلها، بتشربش الا التنبات الايراني، واجب عليك تجيب لها التنبات الايراني. يعني بتصير تقدم لها عرض حال، بدك تنبات هندي ارخص، تنباك من جبل عمل الخاص. اذا هي اصرت على التنباك الايراني، وايش بعلاج تروح تتدين تروح تجيب لها تنباك ايراني؟ وايش؟ فكيف انه والله ما فقط طبابه مش وايش بعلاج تروح تكبها؟ او انه لما انت هي بتلاقيك هيك عاجز تصير تبلش تفتح الملفات القديمه، ما شفت منه خير ولا شو شو كيف وكيف، بتبلش تنشره على طالع الناس. بده وقول اخر البيت، بس بده رحمه. اذا ما في رحمه ما بيستمر. لذا قال: وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، في سوره الروم الايه 21. الدور الثاني دور العمومي. دور العمومي اليه اشار المولى جل وعلا بقوله: ووصينا الانسان بوالديه بنتهم، ثم خصه بالذكر: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، في سورة لقمان الآية 14. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم خص الوالد، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا في سورة الأحقاف الآية 15، لأنه هي تعبت بحملك وبأرضاعك وبتربيتك أكثر، كان لها ثلث البر وللأب ثلث البر. من جهة تاني انه انت واجب عليك تراعي احاسيسها اكثر ما تراعي احاسيس الاب. انت ما فيك انك تجي على الاب عند الاختلاف، بس قطعا لازم تضلك معجب بالام وتضلك تحاول ان تصلح بين الابوين اذا عند الاختلاف. اما عند الاتفاق واجب عليك تبغيث لها ثلثي البر للام وثلث البر للاب. بناء على ذلك إذا جينا نحن وشفنا أن الحكمة التشريعية أعطت المرأة دور الزوج ودور الأم بحسب تكوينها، هل أنه ويجب عليها تصير عامل مثل الرجل؟ هل يحرم إذا بدها تعمل مثل الرجل؟ بالواقع هون الشغلة يعني صار فيها خلط كثير، كثر الكلام من المسلمين وغير المسلمين حول هالشيء أنه ويجب عليها العمل. هلا بينادولك بالمساواة مع الرجل، بيقولك واجب على المرأة أن تكون عاملة مثل ما هي إنسية. يخيل الفيلم نجبته. الإسلام ما ألزم الوجوب، بس ما حرم العمل. ليش ما حرم العمل؟ لظروف، يمكن إنه المرأة تمر بالضرورات، يموت زوجها أو يمرض ويقعد بالبيت، أخوته ما يطلعوش فيه أو ما يلوش إخوة. حاكم شرع لا غير مبسوط اليد وعلى خط مبسوط اليد ايده بكيل شوي، او ما فيش حاكم شرع ما فيش بيت مال. طيب ومين بده يطعم البيت؟ من غير بقول لك انت يعني بالزوج وزوجك مريض، مين بده يطعم الاولاد؟ فبتضطر تطلع، مقتضى الضروره ان تعمل. اذا عملت فالاسلام لم يحرم. بس هذه قاعده او هذا حكم، حكم الضروره، حكم المثال الرقي الاعلى أن تكون أم وزوجي فقط. بس إذا اضطرت أن تخرج فتخرج، ما حرم المولى عليها جل وعلا الخروج، ما حرم عليها العمل، لكن ما ألزم عليها العمل. وبه يبان الفرق بين حكم الإسلام وبين الإفراط والتفريط. إفراط المسلمين كبسنك إياها بكيس أسود فحم، حتى وشها ممنوع يطلع، حتى بتشوف الدنيا بشي أسود. وهذه بعد 20 ما أنا مرتي كان يضلش 10 سنين تضلت على وشها، بهنا بصيب النظر بالقصور، بصير عندها أمراض براسه وأمراض بي. مع أنه الله بيقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، يعني في شيء ظاهر منها. نحن لا، أنا بدنا نكيسها كلها ونحطها بالبيت ونمنع أي حركة. هذا بالواقع إفراط في حق المرأة. والتفريط انك توجب عليها العمل، لا، اجعل الامر تبعا لمقتضيات الحياة، حكم المثال العمومي والزوجية فقط، وان كان هناك ضرورة فلتخرج ولتعمل حينئذ ضمن قواعد الشرع. اي اشكال في ذلك؟ لذلك بتلاحظ ان المولى جل وعلا عندما بنى هذه الاحكام للزوجية جعل ملاك العدل والمصلحة بين الجنسين على أن تجري الحياة بينهما على سنة التعاون. ليش يقول على سنة التعاون؟ تعرف أنت قديش واجب عليها المرأة تشتغل بالبيت؟ ما بتعرف. ليش في حكم هيك شرعي واضح بالقرآن أول ما بتفتحه بتلاقيه؟ أو الله كرره أكثر من أي مثل ما كرر وجوب الصلاة؟ قديش لازم المرأة تشتغل بالبيت؟ أخفاء ما بيعرفوا إلا الفقهاء قديش الواجب على المرأة تشتغل في البيت. تعرف لا؟ لأنه ترك المجال للتعاون. إذا المرأة بدها توقف على حد الزعرورة وتقول أنا هل الأب واجب علي بدي أشتغل الأب؟ ما هو بده يقف على حد الزعرورة والبيت واقف على حد، ما بيمشي. الواجب عليها بس الاستمتاع الجنسي فقط على الأب، والباقي كله مش واجب. طيب يا خيي مره يعني بالبيت وقفت لك على حد الضروره بتقول لك بدك شيء اهلا وسهلا، غير هيك ما في. وين؟ طيب بكي ما يمشي. من بده يربي الاولاد؟ من بده ياكل؟ من بده يشرب؟ من بده يطعم؟ من بده يكنس؟ من بده كله هذا بقطع جيب له خادم من برا، وغالب الناس ما عندهاش قدره. لذلك اخفى الحكم ولكن المسألة للتعاون. أنت بتدخل بتدخل عند الشقاق. نعم عند الشقاق لما عم يتآكلوا ويعول الأمر إلى الطلاق. فأهون الشرين إنه إذا عاش البيت على راسين بحدين أحسن ما ينهد ويروح هناك مفسد على الأولاد وحين إذن يهد بيت زوجه بالتمام. ساعتها بتطوع الحكم الشرعي قديش ويجب على المرأة تشتغل وقديش ويجب على الرجال يبذل. وإلى مقتضى الأصل حث شديد جدا من الأخبار على أنه المرأة إذا شربت زوجها كوب ماء إلى ثواب كذا وكذا عند الله. وترك الأمر فطرة بالفطرة المرأة تهجم على البيت. ما بتفضل المرأة أنه أنثى تفوت على البيت وترتب لياه وتطبخ عنا وتغسل عنا وتجلي عنا وتحضر وتربي عنا. ما بتقبل المرأة بحسب فطرتها. لذلك ملاك العدل والمصلحة أن تجري الحياة على مقتضى التعاون مش على مقتضى التناضل وقديش إلي وقديش إلك. مثل ما لا المادية حضارة المادية بتحكي. أيضا لا جدال من ناحية الشرع لا جدال في أن الرجل قادر تكوينا يعمل عمل المرأة أنه يقوم يطبخ ويغسل قادر بس أنه في ديوي لا بس بيعملها وقت الضرورة لما مرته بتولد مش قادر يجيب خادم لما مرته بتمرض مش قادر يجيب خادم عنده قدرة على نحو الضرورة يعمل عمل المرأة. كذلك لا جدال في قدرة المرأة على أن تعمل عمل الرجل لأنه في حالة ضرورة وصويت لا تطلع محتاج طعم نفسه وطعم فيني ذي الفتح. لكن لا معنى للبحث في أن الجنس الذكري أو الأنثى ما هو الأصلح له من الأعمال وما هو الأقدر عليه لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والتربية والممارسة. القاعدة الأساسية أن الحياة المثلى التي تستقل بها المرأة هي الأمومة والحضانة لتربية الجيل الصامت. وهذا ليس بأصغر الحصتين إذ تدبير السكينة في البيت ليس بأهون من تدبير الجهاد والمجتمع الذي يستقبل الرجل. لذلك المولى جل جلاله عندما أنزل شريعته حسب لكل شيء حساب كان له حساب للحياة المثلى فقصر الدور على الزوج والأمومة وحساب للحياة الضرورية وكل منهما جائز. ومع كل هذا أباح في حكمه في تشريعه بأن الأحكام تبعا للمقتضيات. مرأة وزوج وأم وقادر تعمل داخل البيت وعنده حب الأخيار نمنعها؟ لذلك قال الله جل وعلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا في سورة الصقر العطني. كذلك قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداه ليعمل تبعا لمواهبه تبعا لكميله تبعا حينئذ للقابليات الموجودة. هذا تمام الكلام في ماهية المرأة ودورها. أما في حقوقها وواجباتها فلا بد من إرجائه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن لا يميتنا إلا على حبه وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.